إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي في سننهما بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يلعبون في يومين، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: إن الله تعالى قد أبدلكما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. أيها المسلمون عباد الله، إن من تأمل في هذين العيدين وجدهما بعد ركنين أو في تمام ركنين من أركان الإسلام، فعيد الفطر بعد صيام شهر رمضان، وعيد الأضحى في وقت حج بيت الله الحرام. أيها المسلمون عباد الله، إن أعياد المسلمين إنما تقوم على عبادة الله وطاعته، فإذا فرغوا من عبادة شكروا الله عز وجل بالعبادة، وإذا فرغوا من طاعة شكروا الله عز وجل بطاعة. فأول ما يستفتح في يوم العيد هي صلاة العيد، مع ما فيها من تكبير الله عز وجل، وهذا يبين أن العيد إنما هو بطاعة الله وبذكره وبشكره، لا باللعب واللهو والمرح. أيها المسلمون عباد الله، وإن من أعظم ما يؤدي المسلمون الشكر لربهم سبحانه في أيام العيد لهو ذكر الله وتكبيره. قال الله سبحانه في شأن عيد الفطر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله سبحانه في عيد الأضحى: لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال سبحانه في أيام التشريق: واذكروا الله في أيام معدودات. إن ذكر الله عز وجل له فضل كبير وله أجر غزير، والنبي صلى الله عليه وسلم حث العباد على ذكر الله عز وجل، والله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أنت إذا ذكرت الله ذكرك الله العظيم الكريم الكبير المتعال، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذا ذكرت الله عز وجل أعظم الله لك المغفرة وأعظم لك الأجر. قال الله سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نبينا صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. أخرجه أحمد وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. أيها المسلمون عباد الله، فإذا عرفنا شيئا من فضل الذكر، ذكر الله عز وجل، فينبغي لنا أن يكون عيدنا بذكر الله، بطاعة الله، بعبادة الله عز وجل، كما قال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. والأيام المعدودات هي أيام التشريق عند جماهير المفسرين. صح ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما، وجاء عن جماعة من التابعين، واختيار الإمام مالك وإسحاق بن راهويه وغيرهما من أئمة الدين. أيها المسلمون عباد الله، وإن ذكر الله عز وجل في أيام النحر وأيام التشريق يأتي على أنواع. النوع الأول: ذكر الله عز وجل مطلقا. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث نبيشة الغذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يذكر الله ويكبره عقب الصلوات، وفي فراشه، وفي فسطاطه، وفي ممشاه، جميعا في تلك الأيام. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم بعد أن ذكر إذا رؤي هلال شوال وهكذا إذا جاء عيد الأضحى، قال: أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادى في المسجد والأسواق والطرق والمنازل، مسافرين ومقيمين وفي كل حال وأين كانوا، أن يظهروا التكبير. فيا عباد الله، ينبغي لنا أن نظهر التكبير وأن نجهر بالتكبير، أن نكبر الله العظيم سبحانه وتعالى. النوع الثاني: ذكر الله عز وجل وتكبيره عند القيام على النسك بالذبح أو النحر. قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال سبحانه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال سبحانه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر بعد أن خطب الناس انكفأ إلى كبشين أملحين أقرنين فوضع قدمه على صفاحهما وسمى وكبر وذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام. وبوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب التكبير عند الذبح. النوع الثالث تكبير الله عز وجل عند رمي الجمار، وهذا خاص بحجاج بيت الله الحرام، ولقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاة. النوع الرابع التكبير وذكر الله عز وجل عند الأكل والشرب، فإن ذكر الله عز وجل يحتاجه المسلم عند أكله وشربه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر وبعث من ينادي في الناس أيام منى أيام منى أيام أكل وشرب فلا يصام فيها، هذا معناه أنها أيام أكل وشرب فلا يصام فيها إلا لمن لم يجد الهدي، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما. وأنت إذا أكلت أو شربت فإنك تحتاج إلى ذكر الله عند أكلك وشربك وعند فراغك. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أخرجه البخاري ومسلم. أنه الخامس تكبير الله عز وجل عقب الصلوات. قال البغوي رحمه الله في تفسيره والتكبير أدبار الصلاة في هذه الأيام مشروع في حق الحاج وغير الحاج عند عامة العلماء، واختلفوا في قدره أي في الوقت الذي يشرع فيه التكبير. قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف وهو مشروع إلى آخر أيام التشريق عند جمهور العلماء، وهذا قد صح عن علي وابن عباس رضي الله عنهما أن التكبير عقب الصلوات وهو ما يسمى بالتكبير المقيد يبتدئ من صبح يوم عرفة وينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. أيها المسلمون عباد الله، وإن هذا التكبير مشروع وعليه إجماع العلماء، فينبغي للمسلمين أن يظهروه وأن يكثروا منه ولكن حصلت هناك عدة مخالفات في هذا التكبير. المخالفة الأولى التكبير الجماعي، وهذا من البدع، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا المكبر ومنا المهل، منا المكبر ومنا المهل. وهكذا جاء نحو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: فلو كانوا يكبرون بصوت واحد لكانوا إما مكبرين وإما مهلين. فلما كان منهم المكبر وكان منهم المهل دل على أن كل واحد يذكر الله عز وجل ويجهر بالتكبير وبذكر الله بمفرده. وأيضا مما يدل على هذا المعنى اختلاف الصيغ التي ثبتت عن الصحابة رضي الله عنهم في التكبير. فمنهم من يقول: الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، كما صح عن سلمان رضي الله عنه. ومنهم من يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ومنهم من يجعل التكبير ثلاثا ثم يقول: لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ومنهم من يزيد كما ورد عن ابن عباس: الله أكبر وأجل. وجاء عن غيره: الله أكبر على ما هدانا. وروي عن عمر رضي الله عنه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فلما اختلفت هذه الصيغ عن الصحابة رضي الله عنهم، وكل منهم يكبر وكل منهم يذكر الله عز وجل، دل على أنهم ما كانوا يكبرون بصوت واحد. قال ابن الحاج رحمه الله تعالى في المدخل، وهو من علماء القرن السابع، قال: ولا يمشون على صوت واحد، وذلك بدعة، وذلك بدعة. وإنما المشروع أن يكبر كل إنسان لنفسه ولا يمشي على صوت غيره. ومن العلماء الذين نصوا على أن التكبير الجماعي يعتبر بدعة العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وهكذا العلامة ابن باز، والعلامة الألباني، والعلامة العثيمين، وشيخنا العلامة الوادعي، وهكذا في فتاوى اللجنة الدائمة، وهكذا أيضا العلامة حمود التويجري، وله رسالة في ذلك أثنى عليها العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، ورحم الله جميع علمائنا. المخالفة الثانية تخصيص التكبير عقب الصلوات، فلا يكبرون إلا عقب الصلوات. فلا تسمع تكبيرا في السوق، ولا تسمع تكبيرا في الطرق، ولا تسمع تكبيرا في المنازل، ولا تسمع طريقا في المشي، إنما تسمع التكبير عقب الصلوات. وهذا معدود من المخالفات ومن التقصير في ذلك. نص على هذا الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، والعلامة الألباني، والعلامة العثيمين، والعلامة الوادعي. المخالفة الثالثة رفع الصوت بالذكر جدا حتى يخرج الشخص من العبادة والوقار إلى الصياح واللغط. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أصحابه يرفعون أصواتهم بالذكر قال: أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ونص على هذا ابن الحاج في المدخل. المخالفة الرابعة التقيد بالتكبير 3 مرات، وهذا لا دليل عليه. فترى الناس إذا كبروا عقب الصلوات يكررون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يكررون ذلك 3 مرات. بأي دليل يا معاشر المسلمين نحدد التكبير 3 مرات؟ وإنما المشروع أن يكبر المسلم ما شاء 3، 5، 7 إلى أكثر من ذلك. نص على هذا محمد ابن صديق خان في الروضة الندية. المخالفة الخامسة تقديم التكبير على أذكار الصلاة، وإنما المشروع أن يأتي المسلم بأذكار الصلاة ثم بعد ذلك يأتي بالتكبير. نص على هذا العلامة الألباني والعلامة العثيمين وشيخنا العلامة الوادعي رحم الله الجميع. المخالفة السادسة اكتفاء الناس بتكبير الإمام أو المؤذن وكأنه لا يعنيهم، قول الله عز وجل في عيد الفطر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، ما قال وليكبر الإمام أو المؤذن، ولتكبروا الله على ما هداكم. وهكذا أيضا في عيد الأضحى لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ونص على هذا ابن الحاج في المدخل. المخالفة السابعة رفع النساء أصواتهن بالتكبير عند وجود الرجال، وهذا من المخالفات. وإنما المشروع لهن أن يخفضن أصواتهن. نص على هذا ابن قدامة في المغني، وابن رجب في فتح الباري، وابن الحاج في المدخل، والعلامة العثيمين، وغير واحد من أهل العلم. المخالفة الثامنة تلحين التكبير وتمطيطه والتغني به كالذي يتلو القرآن، وهذا عمل محدث لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من السلف. فتلحين التكبير وتمطيطه والتغني به ليس من السنة في شيء، وإنما تكبر تكبيرا مجردا بلا تمطيط ولا تلحين ولا تغن. المخالفة التاسعة زيادة أشياء في التكبير ليست داخلة في معنى التكبير، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى صحبه وعلى أزواجه وعلى ذريته. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أنواعا من صيغ التكبير عن الصحابة والتابعين، ثم قال بعد ذلك وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها. إذن عباد الله نتقيد بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وبما ورد عن أئمة الإسلام. أيها المسلمون عباد الله، علينا بالعناية بذكر الله عز وجل، وعلينا بالعناية بالتكبير، فإن كثيرا من الناس إذا قام المغني يغني ربما يصرخون ويطربون معه، وإذا كبر الإمام فلا تجد إلا أفرادا يكبرون وترى الآخرين ساكتين. فيا عباد الله لنحرص على ذكر الله وعلى تكبيره وعلى ذكره من أجل أن تعظم أجورنا وأن تغفر ذنوبنا وأن يذكرنا الله سبحانه وتعالى. وعلى الجميع التمسك بالكتاب والسنة والسير على عبادة الله وطاعته والبعد عن المعاصي والذنوب التي تجلب للناس كل شر وكروب. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الإسلام وأهله وأن يعزه وأن يذل الشرك والكفر وأهله وأن يبرم للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.